ايوه
هتعرف انه جواب ولا ما جواب.
انا اللي فهمت شيخ انه ينتخب هذا الانسان
الشخص. انا ما اسالك شو فهمت.
أيوة.
شو كان سؤاله؟
سؤاله ينتخب ولا ما ينتخب؟ اذا رشح شخص
هو انزل
من اسمع من
الاسلامي هذا اللي نزل ينتخبه ولا ما ينتخبه؟ انا هيك كمان فهمت. سؤال انه ايهما افضل الانتخاب ام عدم الانتخاب؟
ما احد اجاب بكلمة افضل.
الافضل شيخنا انت.
ولذلك انا بقول يا جماعة دائما خذوها قاعدة، واول من انصح بهذا ابني هذا اللي عاش بعيد عني كذا. ان واحد يسألك سؤال اجب باختصار. يلا بسم الله. سألك سؤال اجب باختصار. فائدة الإجابة بهذه الطريقة هاي إنك أنت بكون منتبه للسؤال، فإن كان عندك جواب تجيبه من هون من هون. طيب. إن كان عندك جواب حاضر تجيب لأنه في ذهنك ما هو الأفضل، فستقول الأفضل مشاركة، الأفضل عدم المشاركة. بعدين إذا طلب الأمر للتفصيل والشرح شرحته وفعلته، وإلا فلا.
إحنا شيخنا يبدو أنا والأخ عبد الله ما تنبهنا إلى قضية كلمة الأفضل. ظننا أن هذا هذا بس كلمة أفضل.
هذا التقديم ليس مشروع. المعانقة نادرا. أهلا مرحبا سلمك الله، كيف حالك؟
رأيتك تضع يديك ليس على الصدر تماما، إنما هكذا كأنه.
طيب حدد لي الصدر حتى أرى خطأي. بسم الله.
ما بعرف حدد
من ناحية من
طيب حدد لنا جزاكم الله خيرا.
عارف أضلاع الصدر؟
نعم.
إيه شوف أسفل ضلع بتحدد الصدر،
يعني بدايته عند أسفل
أول ضلع من أسفل هو بداية صدر. يلا جزاك الله خير.
في حديث حسنه الشيخ مقبل ابن هادي أو أثر عن علي أنه كان يضع يديه فوق سرته. ما رأيك؟ فوق سرته.
موضع فوق السرة.
موضع فوق السرة. هذه السرة فوقها. على البطن يعني.
إذا كانت هي فوق السرة. فهل المقصود فوق السرة هيك ولا هيك؟ هاي السرة.
هذه السرة فوقها.
نعم. يواش يواش على وجه التركي. هاي السرة.
نعم.
فوقها هيك ولا هيك؟
يحتمل هذا ويحتمل هذا.
هاي.
الله أعلم.
فسر هذا بهذا. فسر الفوقية هنا بالوضع على الصدر.
الوضع على الصدر.
ما دام أنت أرحت نفسك وأرحت غيرك.
نعم.
لما قلت يحتمل هذا وهذا.
نعم. أنت أرحت.
لكن أصل السؤال كان قبل أن يورد على بالك الاحتمال، فلما أورد على بالك الاحتمال قلت، ولا لو تذكرت ما سألت.
جزاك الله. من هي عنه؟
من هي عنه؟ لا لعجز أو مرض أو لعذر عارض
أو تعب مثلا ممكن؟
إذا كان لا يريحه إلا هذا ممكن، لكن أعتقد أنه ممكن يجد سبيلا أخرى.
بعضهم قيدوا أنه ممكن يجوز إذا وضع يده هكذا ليس هكذا.
هذا تفريق ما عرفنا له أصلا.
فوق الإنسان الشرعي يعني.
بلغني وبلغني أنه لم يعترف بها.
نعم.
وكذلك
نعم. ما ادري ما رايك في يعني الفكره بالنسبه للعلماء اللي طبعا فصلوا من العمل والمشايخ اللي كانوا اللي قاموا
به. نحن بعيدون عن وقائع المشاكل وهذه الخلافات، ولذلك الذي أراه والله أعلم أنه ما ينبغي لأمثالنا أن يقول نعم أو لا أو يجوز أو لا يجوز، لأن أي جواب يصدر من أي طالب علم أو عالم لا بد أن يكون متصورا للحادثة حتى يحيط بها من كل جوانبها ليتمكن من إصابة الصواب في جوابه عنها، هذا أولا. وثانيا، إذا كان لنا أن نتكلم ونحن كما قلت آنفا بعيدون عن الحوادث والوقائع التي تقع عندكم، فأرى بأن هناك تصرفا من بعض إخواننا كأنهم يتحدون هيئة العلماء أو يتحدون الحكومة نفسها، وهذا بلا شك مما يثير ربما الحكومة الراشدة، فضلا عما إذا كانت حكومة لا أقول إنها غير راشدة. فلذلك لسان حالي يقول أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قد يكون الصواب مع هؤلاء، لكن صوابهم يشوبهم شيء كثير أو قليل من خطأ، ثم تكون العاقبة أن يتضخم الخطأ ويتضخم ويزداد صعوبة معالجة الخلاف. وأظن كل طالبة العلم فضلا عن أهل العلم يعلمون أن إجماع أهل السنة على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم ليس قولهم هذا نظرا إلى أصل عدم الخروج، وإنما إلى ما يترتب من مفسدة كبرى أو أكبر من الخروج على عدم الخروج. فإذا لوحظ هذا فينبغي حين ذاك أن يتأدب العالم أو طلاب العلم بالقاعدة الفقهية التي تقول إذا وقع المسلم بين مفسدتين اختار أقلهما شرا، وهذا بلا شك مما جاءت عليه أدلة كثيرة في الشريعة، ومن ذلك قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكما نعلم مما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ودخل جوف الكعبة مصليا وأرادت السيدة عائشة أن تقتدي بنبيها وزوجها معا لتصلي في جوف الكعبة، قال لها عليه السلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فأنا أقول وكل عاقل فضلا عن طالب علم فضلا عن عالم سيقول معي إن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستطاعة البدنية كان يستطيع أن يهدم الكعبة كما ذكر في الحديث وأن يقيمها على أساس إبراهيم عليه السلام، لكن هنا لولا أن قومك حديث عهد بالشرك، فخشيته عليه السلام من أن يترتب من وراء هذا الإصلاح مفسدة أكبر لذلك ترك الأمر على ما كان ورثه عليه السلام من عهد الجاهلية خشية الفتنة. ولذلك خشية الفتنة هذه قاعدة هامة جدا على العلماء فضلا عن طلاب العلم أن يلتزموها في كل تصرفاتهم.
هل لله عز وجل عينين ثنتين أم عين واحدة أم عين؟ فقالوا أن أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب اختلفوا، فمنهم من قال تبقى على الظاهر عين واحدة قول الله عز وجل والذي تصنع على عيني، ومنهم من قال عينين ثنتين استدلوا بحديث الأعور إن ربكم ليس بأعور الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإيش جواب على هذا؟
طبعا الثاني هو الصواب
اللي هو أن الله عز وجل عينين ثنتين.
كان عليك أن تفعل كما فعلت في بلدك الآن في تبوك حينما قدمني الأخ الحضاني، قلت له يا أخي الناس لم يعتادوا أن يصلوا مقيمين وراء مسافر، قال خلي يتعلموا السنة، خلي يتعلموا السنة، يعني يصلوا أربعا وراء أن يصلي ركعتين. ألح على ذلك، مع ذلك تحفظت وألقيت عليه محاضرة بين يدي إقامة الصلاة أنه يا أخوانا أنا مسافر وأنا اقتداء بالرسول عليه السلام فعلا وقولا وتوجيها وتعليما سوف أصلي بكم ركعتين، وعليكم أن تنتبهوا أنني سوف لا أسمعكم سلامي، أنا لابد من أن أسلم لكني أسلم سرا، السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإنها قوم سافر، سأقول لكم هكذا إياكم أن تسلموا معي طول الصلاة الشيخ كذا، وفعلت كما علمت. وإذا بدأت الشوشرة هذه التي سمعتها وقيل للشيخ غالب كما قال ذلك الرجل يا أخي في غيره من يصلي ليش هو يعملنا الشوشرة وهالإنش الضوضة والغوضة إلى آخره، فبارك الله فيك أنت إذا أمنت الناس وأنت الأحق بالإمامة، لأن الرسول يقول يا أم القوم أقرأوا لكتاب الله إلى آخر الحديث، فعليك أن تستحضر. وهذا كما خرجت النغمة في العصر الحاضر من فقه الواقع، ليس الفقه الواقع فقط في النواحي السياسية والاجتماعية، لا هي أهم وأشمل من ذلك بكثير، فمن فقه الواقع أن تعلم أن المجتمع الإسلامي اليوم يعيش في جهل عميق جدا وبعيد جدا جدا عن السنة، فإذا كنت وأنت في نفسك مسافر ولا يجوز لك أن تصلي صلاة المقيم إلا مقتديا بالإمام المقيم، فإذا أمنت فعليك أن تفعل كما فعلت، لكن عليك أن تذكر وذكرى تنفع المؤمنين، هذه واحدة. والأخرى أن تحيي السنة التي كان أحياها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفي المجتمع الأكبر في مكة مثل هذه الأيام تماما حينما حج في خلافته رضي الله تعالى عنه وصلى بالناس إماما وهو الإمام الأكبر ولا شك، قال لهم أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر، وهذا وقع منه أمام جماهير من الصحابة ومن كبار التابعين هناك، فكان إجماعا كما يقول الفقهاء سكوتيا. يضاف إلى هذا أنه جاء في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في تبوك قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لكن الحديث من حيث الرواية ضعيف الإسناد، لكن من حيث الدراية هو الحكم كما سمعنا آنفا من إحياء عمر بن الخطاب لهذه السنة في مكة المكرمة. فإذا على الإمام المسافر أمران إسناد، الأول إحياء هذه السنة، والآخر تنبيههم إذا كان يعلم أنهم لا يعلمون السنة، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام
عليكم. يا هذا المصلى أنا مستعد أن ألغي هذا المصلى فورا.
يقول السنة الجاي نقيم مصلى شرعي.
ولماذا؟
لا يعتبر هذا مصلى شرعي.
معليش يوجد أحسن منه الشرعي يوجده، المسجد مصلى شرعي غير شرعي.
أنا على الكلام.
الله يهنيك. إيدك والله. إيدك.
رجل كان عنده دراجة نارية مأمن عليها سرقت، شركة التأمين دفعت له مقابل يعني ذلك مبلغا، فما حكم هذا المبلغ؟
إذا كان دفعه سابقا على مر السنين جاهد وإلا يأخذ منه ما دفعه والباقي يصرفه في المرافق العامة.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
السلام عليكم.
قبلوا فيه مو شرعي هيك اللي خارج البلد. طيب شو بده؟ قال بدنا نصلي في المسجد. طيب ما هيك بيكون اصلاح مصلى مو شرعي او يدل المصلى الشرعي وبترجع للمسجد اللي مو هو شرعي اكثر، كانه رجل بيحب يظهر والله. يكون من التكبير من فجر يوم عرفة. فيش جديد؟
لا والله هذه في ذهني عصر عرفة.
فجر عرفة شيخ.
والله أنا هذا اللي في
ذهني. أنا يعني من منكم ومن الكتب واليوم عم بطالع أحكام العيدين في رسالة أخونا علي الحلبي، فقال الجمهور يعني يرى أن التكبير من فجر يوم عرفة، ويعني بين يدين مع كل تكبير في العيد والتسبيح بينه. بالنسبة لرفع الأيدي شيخنا كل تكبيرة، وبالنسبة للتسبيح بين التكبيرات لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا منكم أنه يعني رفع أيدي بعد تكبيرة الإحرام، وهناك لم يذكر ذكر معين بين التكبيرات. مع هذا ذكر أخونا علي بقول وخير الهدى هدى محمد أخونا علي في رسالته، لكن بقول على عبد الله بن عمر وعلى بن عباس في الأمرين يعني في هذا وفي هذا من الصحابة.
شو
ليش وقف؟ أترك رفع الأيدي فهنا فهمنا القضية شيخنا، هل الصحابي هذا المفعل تعال من عنده؟
أنت بتقول نقل عن الصحابة رفع اليدين والتسبيح، هل هذا التعبير أنت تعنيه ولا خطأ لفظي؟
والله شيخي أعتبر خطأ لفظي.
طيب ما هو الصواب؟
صواب أنه الصحابي يعني عبد الله بن عمر وابن مسعود أنه كبر ولا سبع منه رفع وكبر.
إيه وهذه كمان ما في خطأ لفظي؟
ما هو شيخي؟
مسألة التشبيه في معنى اثنين. أما رفع اليدين معنى ابن عمر. تشبيه معنى ابن مسعود زائد أبو موسى.
أيوه.
هذه واحدة. ثاني واحدة. موضوع رفع اليدين موضوع ظاهر. أما القراءة فأمر سري. قد لا يتنبه له كما يتنبه لموضوع رفع اليدين.
أيوه.
الذي يشتري في الانتباه له عامة الناس.
أيوه.
وأنت شايف أن عامة الناس يعني ما بينتبه للأشياء الظاهرة. فضلها من الأشياء السرية. من هنا بقى نحن ملاحظتنا التفريق بين الأمرين.
أيوه.
فبكون رفع اليدين هذه التي أولا كرفع اليدين في الصلاة الخمس.
أيوه.
ثانيا بل وأظهر من رفع اليدين في الصلاة الخمس.
أيوه.
لأن في الصلاة الخمس رفع اليدين تكبير الإحرام. تكبير ورفع اليدين عند الركوع يعني فيه شوية مسافة. أما هون تقريبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هون في تنبيه أكبر. هذه فارقة أولى. الفارقة الأخرى أنه ابن عمر وحده في الموضوع.
أيوة.
ما في معه واحد من صحابي. فما هو الشأن في القراءة وهي أخفى معنى اثنين. ضيته بما عندي.
شيخي أنا الله يخلينا أبدا. طب شيخي بالنسبة إلى رجل فاتته صلاة المصلى يصلي ركعتين من غير تكبير؟
يعني من غير تكبير أنا تكبير
يعني السبعة والخمسة يصلي صلاة عادية ركعتين من غير تكبير السبعة والخمسة.
يعني نحن فصلنا فاتته وحده بده يصلي وحده يصلي ركعتين بدون خطبة، لكن يصليهما كما هي أو كما هما بالرفع يعني. أما إذا كان جماعة فبيصلوا جماعة في بيت أو في مكان آخر بخطبة وكما هي القاعدة.
السلام عليكم.
فاتته لوحده قلت الآن يصلي ركعتين. أنت أنا سألتك شيخي قلت يصلي أربعة
أربعة شباب قلت لا لا أربعة
أرب لا لا يصلي ركعتين مع الجماعة
ما الجماعة ما إذا كانت ركعتين يصلي أربعة
أنا أفضل أيه
يصلي أربعة يصلي أربعة عادي
مثل الذي فاتته صلاة الجمعة.
نعم من غير تكبير. نعم طيب شيخنا هنا شو الدليل عليها؟
ما في دليل واضح فيها
شيخ. بالنسبة للوقت وقتها إلى الزوال لمدة من طلوع الشمس بمقدار ربع ارتفاعها إلى وقت الزوال.
نعم
لا
توقف صلاة الضحى؟
نعم لا لا وقت الكراهة
يقولون فيه فما يعني نتم إن شاء الله بارك الله فيكم شيخي.
طبعا الأفضل المشاركة الأفضل المشاركة
تفضل
شيخنا شاركة.
نعم هذا إنما
كل واجب بعضهم بعض الشباب قال أن الأفضل عدد المشاركة وتعلل بقوله أنه أصبح ظاهر لنا جليا أن المشاركة في الانتخابات النيابية لا تجدي نفعا بل في بعض الأحيان قد تجلب أضرارا على المسلمين.
هذا في قائم على رأي غير الرأي نحن نفتي فيه. هذا ما بيجوز بقول هذا صار تنفيق تنفيذ الحدود اللي نحن ذكرناها. هل أيدنا نحن الانتخاب مطلقا أم بحدود وبشروط؟
طبعا
طيب هذا البعض الذي أنت تشير إليه هل يخالفنا في القيود والشروط؟
لا يخالفكم.
فإذا جواب لا صحيح لأن الأصل موضوع قائم على أساس الشروط. أما لو تكون الشروط غير متحققة رأينا أسبق من رأيهم.
نعم أصل عدم المشاركة أصلا.
نعم كان ذهول عن التفصيل.
سمعت هذا الأخ لما صلى بالأمام في المغرب كان يضع يديه بعد الركوع.
نعم.
فهل يشرع للمأموم تبعا له أن يكون الصلاة عامة أن يتبعوا على ذلك؟
والله أنا رأيي في هذا الموضوع إذا كان رجل عالم فاضل فليتبع. يمكن في الزاوية إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صيغة من صيغ التكبير ونقل لنا عن الصحابة يا صيغ فيما يعني إلى حد الآن تقولوا بهذا القول؟
شيخنا لو سمحتم شيخنا في مين
في احد خطوات الامس في الاذاعه شيخنا الجميل في الاذاعه بالامس يستدل على ان البسمله ليست مفتاحه بدليلين يكون دليل قولي ودليل فعلي. دليل قولي اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال يا حمدان عبدي الاخر الحديث هذا دليل على انها ليست مفتاحه. دليل فعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها في القراءه الجهريه.
والحديث انه انزل الله عليه انفا شورى بعد ما يقول انس مالك اوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفاء ثم رفع راسه فقال لقد انزل الله علي انفا شورى ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخرها. هذا ماذا يفعل به؟ بعدين هو بيقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ملكا بسم الله لانه يعني بالصلاه دعاء الحمد لله رب العالمين فنصفها لي ونصفها له. هذا ليس صريحا في ان البسمله ليست من السوره بخلاف انزل الله انفا سوره بسم الله الرحمن الرحيم الى اخره. هذا صريح. هل يكون في دليل ثاني ذلك تبلغي؟ هذا جار وجور هذا اول ما يكون. هذا جار هذا شرع. كما انه لا يجهر بالفاتحه نفسها في الصلاه السريه. نعم هذا ما علاقه بالموضوع.
لا ما ارى.
متى؟ لان هذا القول يقوله الانسان احتياطا.
خاصة إذا ما شيء حول السير والطرق وكذا يعني ما في حاجبة يعني أصلا موسى المكة بيقول
الحمد لله الذي أحياني من الحوالي السعودية الآن تمنع الغرباء من الحج.
صلى ما رأيكم؟ في معنى أموال
وزعها وين؟
هنا باب من الصلاة أطفال اللي بالجهان يعني الأطفال الموجودين اللي بيصلوا صلاة العيد.
ما هي الأموال؟
ها؟
ما هي هذه الأموال؟
هي الأموال جمعناها من المصلى من هنا.
متى؟
احنا قلنا بالعادة كل عيد نجمع اموال يعني تكملة انشاءات المصلى مثل السماعات يعني اشترينا سماعات وجهاز جديد بس زاد معنا فلوس. احنا ما اشترينا حلوة لكن في النية اذا ما فيها شيء ان شاء الله.
اي بس هذه الاموال زكاة ولا صدقات عامة؟
لا صدقات عامة.
اي بس خارج المصلى.
خارج المصلى ان شاء الله.
ونزل دم خلا لكن البقية ثابت في مكانه.
ما الذي خلاه هذا؟
المسكين ومسك تظهر قوة ما شاء الله.
لا بأس إن شاء الله.
فيها واجب وسنة.
إيه؟
التفريق اللي حكاه الخطيب
إيه؟
لأن الوصية على من كانت عليه واجبا فهي واجب ومن كان عليه سنة لأن يضحي بعد انقضاء الصلاة والخطبة.
هو ما فرق التفريق لكنه خلى المسألة تتحمل هيك وهيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف صحتك؟
فيها تفريق يا شيخ؟ ما فيها.
نعم. فيما يتعلق بالأضحية.
نعم.
لو كسر القرن بطريقة القرن مثلا عن طريق ضرب الخروف نفسه بجدار.
المهم أن يشتريه سليما. المهم أن يشتريه سليما. فما عرض له من عيوب فيما بعد فهي مغتفرة
أيا كانت العيوب مثل رجل
مكسورة.
شكرا لك
شيخ. بالنسبة لعمر الأضحية هل يشترط في الأبيض أو الماعز عمر معين؟
طبعا لابد من يكون في السنة يعني جاوز السنة الأولى.
نعم
هذا في الأبيض كما تقولون. أما في الأسود فلابد من سنتين. إلا أن بعض العلماء اللغويين يقولون بأنه يكفي أن يكون جاوز النصف سنة ستة أشهر لكن بشرط أن يكون حجمه كبير
سمين
بحيث أنه يظهر في رأي العين أنه جاوز السنة. أما إذا كان صغيرا الحجم قليل اللحم هذا لا يجدي إلا أن يكون جاوز السحن. السلام عليكم.
السلام عليكم. في مسجد علي بن أبي طالب بالصيفية يوم الجمعة فيش حدا يدرس فيه ولا في حدا يخطب فيه هل هذا يجوز؟ مسجد علي بن أبي طالب روحنا للأوقاف وقل لك الشيخ اللي فيه ممنوع يدرس. ممنوع يدرس احنا شو ذنبنا احنا المصلين
يجب أن تعالج.
أنت تروح للأوقاف يعني تعالجوها
قدموا عريضة.
من معي؟
أحمد معك.
مين؟
أحمد زرزم.
من أين؟
من شيكاغو.
الله يحفظك. شو أخذك لشيكاغو؟
والله يصلي هون تقريبا سنة وسنتين إلا قليلة.
وهل خرجت بإذن أبيك؟
والله بإذن يعني بإذنه، بس مجهول يعني ما هو في الخليج هناك ما قبل يعطونا إقامات.
خير إن شاء الله. وبلاد الإسلام ما وسعتك؟
والله تسع يعني كبيرة، ولكن مجهول يعني.
أنا أنصحك يا أحمد، الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز.
والله هذا بنحكيه دائما سبحان الله.
نعم؟
بنحكيه دائما يعني لما بصير مجال وكذا.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين على كل أحوال.
الحمد لله.
طيب إن شاء الله.
وفي مراسلة بينك وبين الوالد والوالدة؟
والله أنا بقول تعرف
انه
شيخ جمال سعيد، اعتقد تعرفه.
جمال سعيد؟ من اين هو؟
هو منطقة الزرقاء، هذا كان يجي على دروس اللي كنت بقيمة عندنا في البيت، تذكر في الزرقاء زمان.
ايه اذكر الدروس.
اي نعم اللي يجوا على الدرس، بس هو طبعا الان من شباب الجماعة الاخوان
هم
طبعا.
انا اذكر الدروس لكن هذا جمال لا اذكره. طيب ما باله؟
هذا في مشكلة هون يا أخي قائم، مشكلة رؤية الهلال وما رؤية الهلال هذه.
اي نعم.
في العيد هون احنا عيدنا قسمين، احنا عيدنا يوم الاثنين مثل ما عيد السعودية والناس.
لحظة بالله شوي.
أبا إلا أن يعيد يوم الثلاثة.
اصبر شوي. أيوة يا أحمد.
فهو أبا إلا أن يعيد يوم الثلاثة. ورمضان طبعا أخر الناس كلهم كمان يوم.
أيوة.
فما بعرف شو يعني، هو بقول انه اختلاف المطالع وما اختلاف المطالع، فكل الناس في رمضان يعني ماشي حاله، لكن في العيد هذا الكبير وقفة عرفات معروفة والناس كلها بتصوم على وقفة عرفات وبتفطر مع نزول الحجاج على عرفات وبتعيد ثاني يوم وكذا إلى آخره، فهو بقول ان المسألة تؤخذ على ثلاث أوجه، واحدها اختلاف المطالع، والثاني هو مثل ما عيدت الكم الأكبر من المسلمين، والثالث انه الحساب الهجري هذا الحسابي. فما بعرف شو رأي الشيخ ورأي
الإسلام
في ذلك.
الحساب هذا الفلكي ليس له قيمة شرعا.
عظيم.
وإنما الاعتماد على الرؤية، والبلد الذي أنتم تقيمون فيه إذا كان في تكتل إسلامي ورأوا الهلال في بلدهم جاز لهم أن يصوموا على رؤيتهم، ولكن إذا جاءهم الخبر من بلد إسلامي أثبت الصيام دخولا أو خروجا فعليهم أن يصوموا مع ذاك البلد، لأن رؤية البلد الواحد هو رؤية لجميع بلاد الإسلام. فإذا الصورة صورتان فقط، إما أن يبلغهم أن بلدا إسلاميا ثبت رؤية الهلال عندهم رؤية بصرية وليس رؤية حسابية، ففي هذه الحالة يصومون برؤية ذلك البلد. أما إذا رأوا هم الهلال ببصرهم قبل غيرهم صاموا برؤيتهم، هذا هو الصحيح بالمية مية.
جزاك الله خيرا. معناته البلد الذي يرى الهلال أولا من بلاد المسلمين يتبع.
أحسنت.
اما اذا هم راوا في شيكاغو او في اي ولايه من امريكا او في اي بلد اوروبي قبل هذا البلد المسلم مع تكتل اسلامي فهم يصومون على رؤيته.
عيل عندهم الثلاثه.
انكل. نعم ما نحكي.
اذا راوا الهلال من اي بلد مسلم راى الهلال اولا يصوموا الذين في البلاد الاخرى من البلاد الاوروبيه على صيام هذا البلد المسلم.
اي نعم.
اما اذا هم راوه قبل البلد المسلم بعينهم.
اي نعم.
عندهم قبل اي دوله اسلاميه بعينهم راوه، فاذا يصوموا على رؤيته وعلى ما راوهم.
عرفت يا احمد، فالزم.
عظيم، بارك الله فيك وعليك. الان الدليل الشرعي في هذا المساله.
الدليل الشرعي قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفصروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. فصوموا لرؤيته ليس خطابا لفرد كما هو ظاهر من صريح صيغة الجمع صوموا،
ثم ليس هو خطابا لجماعة في بلد معين، وإنما هو خطاب للأمة المسلمة، إلا أن تنفيذ هذا الأمر يختلف باختلاف الوسائل التي تتمكن تلك البلاد من الاطلاع على الرؤية السابقة. فسابقا لم يكن هناك من المواصلات سوى الدواب، أما اليوم فعندك التلفاز وعندك التلفون وعندك كل وسيلة مقربة للبعيد. ولذلك فوجب على المسلمين كافة أن يطبقوا هذا الأمر العام، صوموا لرؤيته في حدود استطاعاتهم الوسائلية التي يخلق الله عز وجل لهم على مر الزمان. واضح؟
نعم. الآن هذا موضوع انتهينا منه وأنا فهمته جيدا، لكن الآن اللي بدي أنا أسأل فيه يعني رأي الشيخ والإسلام، إنه هل صيام، هل إنه هذا الرجل صام يوم العيد الأكبر وكان الوقف عنده العرفات، وقفت الناس في عرفات يوم الأحد وهو صام يوم الاثنين وعيد الثلاثاء، هل هذا صحيح وهل هذا على حق؟
كيف ما أنت إذا كنت فهمت علي تفهم أنه ليس على حق.
هذا اللي قلناه احنا كمان ومن خلال الكلام اللي تفضل فيه يتبين انه ليس على حق.
ما يجوز ان ينفرد المسلم بالصيام او بالافطار عن جماعة المسلمين، لان الرسول كان يقول صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، فهذا الذي سميته جمالا ليس عنده علم ولا جمال معنوي.
جزاك الله خير. بعد غروب الشمس
يعني في اليوم الثالث من ايام العيد،
في اليوم الثالث من ايام العيد.
طيب
خرج بعد غروب الشمس.
نعم
بحثت في ذلك يا شيخ.
نعم
وجمعت كثيرا من كلام العلم، وأنا أريد الآن أن أستنير بقولكم.
تفضل.
ظهر لي من أثناء البحث على حسب استقرائي وكتابتي أن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون من أدركه المساء وغربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثالث أيام العيد فإن المبيت يلزمه والرمي في الغد.
نعم.
وهناك رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يكره له الخروج، ولكن لو خرج فليس عليه شيء ولا حرج حتى الفجر، فإذا طلع فجر اليوم الرابع من أيام العيد لزمه الرمي اتفاقا. والسؤال يا شيخ، أليس الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه؟ لماذا نلزم هذا الذي تأخر حتى خرج وقت الليل مثلا؟
يا أخي ما في تخالف بين الآية وبين رأي أولئك الأئمة، لأن هذا من باب العموم الخصوص. التعجل شيء، وإذا لم يعجل إلى ما قبل الغروب شيء آخر.
يعني ماذا ترى يا شيخ؟
ها؟ أنا أرى ما ذكرته، وأنا ذكرت أثرا في رسالة مناسك الحج والعمرة عن بعض السلف، وأظنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بهذا القول، فهم القدوة وهم القوم لا يشقى متابعهم.
يعني ترى يا شيخ وجوب الدم على من خرج؟
لا، هذا شيء آخر، لكن أرى أن يبات هناك ويتابع التأخر.
لكن لو خرج يا شيخ، خرج بعد الفجر يوم 13 أراد السفر إلى بلده ولم يرمي، ماذا نقول له؟
هذا شيء آخر يا أخي بارك الله فيك. يعني أيضا أنت تتنقل من مسألة إلى أخرى، فهل انتهيت من الأولى؟
يا شيخ الثانية مرتبة الأولى ضرورية.
لا ليس مرتبة، لأنه قد تكون منفكة وقد تكون مسألة اجتهادية، فليس كل ما ارتكبه الحاج من خطأ عليه فدية، ألست تقول معي هذا؟
نعم نعم نعم.
فإذا لا ارتباط بين الأمرين.
إذا يا شيخ هل نقول الأفضل لمن أدركه المساء أن يبيت؟
لا نقول بل هو الواجب، ولكن
واجب.
ولكن ليس هناك نص يوجب عليه الفدية فيما إذا خالف. لعلك فهمتني الآن.
نعم نعم.
جزاك الله خير.
أكرمك الله يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
نقطة محمد القدرية قدر الطفل هذا وطيب تفسر يعني عن قدر هذا الطفل، فالله يجزيك الخير انك تفسر لي اياها او تشرح لي اياها اذا سمحت.
عفوا السؤال مش واضح، شو بتقصد هذا قدره؟ ماذا تقصد؟
يعني هل قدر الطفل هذا يعني عمره 6 سنوات؟ هذا مقصد كلامي.
ولا حدا بيموت قبل ما ياخذ اجله يا ابو مالي.
يا شيخنا نحن نعلم بهذه المسألة.
اذا
ولكن انا احببت ان انت تشرح له اياها وحتى يستقبلها منك. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك. تفضل هيا معك شيخنا.
طيب
تفضل.
انا اقول هذه المسألة السؤال عنها.
كيف حالك سيدي؟
اهلا وسهلا
سيدي. طبعا احنا بنؤمن بالقضاء والقدر وبنؤمن ان الانسان عمره محدود وساعته مكتوبة وكذا، انما اللي بدي استفسر عنه انه مثلا الانسان عاش مكتوب له 6 سنوات سواء الطفل هذا او غيره، مثلا 6 سنوات، يعني لو مثلا ما روح من عمان للطفل بده يموت في عمان خلال 6 سنوات.
نعم.
انتهى اجله هنا. اللي احنا بدنا نستفسره انه يعني هالشخص اللي مثلا دعسه بالطفيلة هو نفسه لازم يكون لو ظل في عمان بده يكون على ايده في عمان، او انه القدر بجوز يخيل له سبب اخر؟
طيب شو الفائدة من السؤال بارك الله فيك؟
بس انه تعرف حبة في العلم لا اكثر ولا اقل. احنا يعني بنؤمن انه الانسان عمره محدود 6 سنوات بده يموت، لو ظل في بيته بده يموت، انما في بعض اخوان يعني بقول لك انه القدر على اساس انه ممكن بجوز لو ما روح مثلا بجوز يضل في بيته يقع عن السطح، يعني انه بكون برضه مكتوب انه على يد فلان من الناس او انه يقع في بير او انه كلام برضه. ايه
يا اخي هذا الكلام مع الاسف يعني ليس من العلم النافع. وانما هو من العلم الضار، لان الرسول بيقول لو تفتح باب الشيطان. هذه واحدة. والأخرى يقول الشاعر العالم تعددت الأسباب والموت واحد. تعددت الأسباب والموت واحد، فشو بهمنا نحن انه هذا الإنسان اللي مات دعسا او معسا او رميا بالرصاص او الى اخره، لو انه ما قتل بهذا السبب يا ترى يقتل بسبب ثاني بهذا الوقت؟ الجواب نعم، لكن ايش الفائدة من هذا السؤال؟
فإذا نعم يعني سواء بيد هذا الإنسان أو بغيره.
قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فهذا السؤال اللي عم تطرحه حضرتك مثل واحد إذا قال فلان مات ولم يخلف قرشا، يا ترى لو تأخر بموت هيك ما بيخلف قرشا وآخر مات وخلف ملايين، يا ترى لو تأخر في أجله يا ترى بيخلف أكثر ولا أقل؟ إيش هالأسئلة هذه التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فبارك الله فيكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والسلام عليكم.
خيرا، شكرا سيدي الشيخ.
أهلا وسهلا.
أكيد مع الشيخ حسين.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. متى شيخنا؟
تعرفون الخطيب الكويتي قلت له سبحان الله شيخي مأساة حول هذه القضية، مأساة مأساة يعني. يقول أن رجل زوجته محتجبة متجلبزة يعني ملتزمة، ولكن ضعف عندها كان لما تذهب إلى الحفلات النسائية، حفلات نسائية بتصير كباقي النساء، بتخلع الحجاب وبتصير ترقص وبالخصوص كباقي النساء يعني حفلاتها اللي هي تصير في الأعراس، وزوجها بيقولها يعني ما توحي يا بنت ناس، فهي تتعلم تقول يا الحلال كلها بين النساء وكذا. الشاهد في يوم من الأيام في عرس كانين يصوروا بالفيديو الحفلة، طبعا صوروها ممكن يكون عضبها مبين ممكن يكون خالها ممكن كذا وهي ترقص وكذا. الشاهد يقول راحت الأيام وجت الأيام بعد سنة سنتين ذهبت إلى الرياض.
مين هي؟
لا الرجل
زوجها.
الحادثة صارت في الكويت. الزوج بيقول ذهبت إلى الرياض وذهبت إلى أخوالي أقارب كذا هيك جماعة، وإذ بهم في مجلس قاعدين بالإفضاحة بيقولوا أنو أجمل نساء الكويتيات ولا السعوديات؟ واحد يقول الكويتيات، واحد قال واحد أقولكم إحنا نجيب الآن الدليل وبتشوفوا أنتو. فراح حط شريط فيديو، للشريط الفيديو هو شريط تلك الحفلة مسروق بطريقة أو بأخرى ما يعرف كل هذا. قال فأنا جالس يعني خجلان بجانب وكذا يعني أقارب وكذا، قال وعد بي أرى زوجتي تتراقص، والآن الجميع يشاهدها وهي يعني بدون حجاب وكذا. قال فما مسكت نفسي وسافرت مباشرة وطلقت زوجتي.
الله
أكبر. فبيقول إنه فبذكر طبعا القطان بيقول إنه هذه الأشرطة تباع بأغلى الأثمان على أساس إن الناس زهقت المناظر الصناعية اللي هي بيمثلوها هذه المناظر العالية، لأنه هذا تمثيل هم بدون شيء حقيقي يعني وصور يعني عربية وكذا. فبدي حذر طبعا يعني حقيقة كان موعظة طيبة إن ننتبهوا هذه الحفلات ما يغركم منها كلها نساء شيء يعني فظيع.
الله
طبعا بعد ما جيت من هناك مش من مش 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 هناك قلت انا انه ال كل واحدة حجت سابقا الحج المفروض اللي عليها اذا راحت مرة اخرى لما شاهدت يعني انه تكون آثمة. انا قلت استغفر الله تكون آثمة اذا راحت تاني مرة تحج يعني.
هيك بتقول يعني؟
انا قلت هيك، ولكن طبعا شفت حالي انه مخطئ في الكلمة.
ايه ليش ما قلت هيك؟
آثمة لانه قلت آثمة ليه؟ بنشوفت العركات النساء وحتى شعور يعني اللي عرافهم يتنص ينزل من الاستحام من شد الناس ببعض وصاروا بدون شعور بعد يعني بدون غطاء رأس، هذا في رمي الجمرات.
ايه ابو عدنان بس هذا له حل.
ايوه.
وهو بالامكان لتفادي هذا الزحام.
ايوه.
ولعدم تعرض النساء لينكشفن عنهن بعض عوراتهن. فبالامكان تاخير الرمي الى ما بعد المغرب، الى ما بعد العشاء، الى نصف الليل، ففي رخصه في هذا التاخر.
كويس.
ولذلك فبقول لك بكل صراحة تب إلى الله.
استغفر الله.
أيوة تب إلى الله من تحريمك الحج مرة أخرى.
استغفر لا للنساء
للنساء أنا ما كمل كلامي. أنا بتكلم على أساس ما تكلمت حول النساء.
أيوة أيوة.
أنا بقول تب إلى الله من تحريمك الحج على النساء مرة ثانية، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أولا جهادكن الحج والعمرة، وثانيا قد أوجدنا لك مخرجا وهو أن يتأخرنا. ثم بتروها أنت وأنت ولست فقط في السن وفي العجز معي فقط، بل تذهب أنت وابنك الشاب عثمان بشفاعة النساء في التأخر برمي الجمار.
كويس.
أيوة
نعم.
كويس.
نعم نعم.
إن شاء الله بتعيد السنة.
الحمد لله. لا أنا الحمد لله ما أنا حابب والله كل سنة زي ما قالوا.
أنت ليش عم تستعجل علي؟
أيوة.
جاي من الحج حميان.
لا لا.
اصبر علي شوي.
فضح.
أنا عم أقول لك. ان شاء الله السنه الجايه
ان شاء الله
بتحج، مو انت بس.
ايوه
بتحج انت وام عدنان ومن معك من الشباب
ان شاء الله،
وبترموا جميع متاخرين من الليل
الله.
وما بتلاقوا هالملاقات اللي لاقيتوها.
لا الحمد لله احنا بنتحمد،
مو هيك الله يهديك.
ايوه
تتحمل الزحام لكن تحمل كشف العورات.
اعوذ بالله.
إيه نحن شو عم نحكي هلا؟
لا اعوذ بالله،
عم نحكي حول ايش؟ تحمل المادي ولا المعنوي؟
لا المعنوي كل شيء بتحمل.
المعنوي لا
لا طبعا المادي مش مهم.
هذا هو بارك الله فيك.
مع خبر انه احنا مرة ثاني يوم طبعا ما بديش يروحوا اخي ابو احمد زارون، انا وعثمان تاخرنا كما قلت كما تفضلت، لازم التأخير الأضبط يكون بعد منتصف الليل.
هذا هو.
فإحنا رحنا متأخرين برضو وجبنا الحشرة، ولكن الحمد لله الله أعطاه الصحة أنا وابن عثمان الله يرضى عليه، ما كان يعني حتى بالعكس نحمي بعض ناس من الدفش، يعني الله أعطاني يعني قلت لعثمان يمكن أعطاني قوة 10 مش واحد.
ما شاء الله.
يعني كان الناس يحاولوا بدهم يدفعوا بقوة قدامنا، والله سبحان الله ما يقدر يزحزح، يعني زي الجبل هو
ما شاء الله.
قلت له واحد من شفته قلت له انت عم بتأدي فريضة بتعبد الله.
الله أكبر.
إيه في الناس قلت له انا الله 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 خاميني ما بتقدر تجيني.
الله
أكبر. رايه قدامي يا سيدي والله كأنك حاط عليه مية باردة زي الجبل وازن
ما شاء الله،
ضخم وطويل، وحطيت ايدي على التم على هذا قلت له انت عم تعبد ربك عم تؤدي فريضة شعيرة من شعائر الله.
اي والله
والله برد وكأنه جمد وما لأنه بده يخرج ضمه وبده يخرج بقوة، فلما قلت له هو اصبر دقيقة واحدة تطلع بسهولة. والله والحمد لله ربنا كأنه رأس ودقت عليه مية باردة وهمد وانتظر شوية حتى لفينا وما بعد عادته.
ايه يعطيك العافية ويطلع.
وأنا الحمد لله رميت وكنت الحمد لله بأحسن صحة. وأن يكون سبحان الله رغم إنه أنا طبعاً عانيت من ربطات ولكن الله سلم وظليت الحمد لله إلى أن والله نمشي من طواف الإفاضة، رحنا طلعنا من الساعة حوالي 4 رجعنا الساعة 6:30 بالليل.
ما شاء الله.
على مكة ورجعنا على منى طبعاً. فأول إشي رجوعنا كان متأخر، هذا اللي بنطمن عليه. إحنا نزلنا لما ضمينا أول رقمة العقل الكبرى. رجعنا على المكان تبعنا لقينا ملابسنا محطوطين في زاوية وفي الغرفة هي نسوان، فحطينا النسوان إحنا عدنا برا ما حلقناش بدنا نحلق. قمنا يعني فتنا شفنا ناس من ال يعني بدنا نروح نلحق نطوف طواف الإفاضة.
نعم.
فنزلنا على الحرم قلنا لما نرجع نحلق.
إيه.
رجعنا احنا واخذنا معي طبعا طوفنا ورجعنا، وصلنا الساعة 2:30 بالليل من الأزمة طبعا الطريق والكثافة اللي كانت أثناء الطواف. فرجعنا بدنا نحلق ما تمكننا، وجدنا ملابسنا محل ما كانوا مأيومين مش مبينين، وكل الغرف اللي فيها احنا نايمين نساء. احنا دبرنا النساء شافوا واحدة من تعرفوها عاد عندها، واحنا قعدنا على الشارع انا وابن عثمان. هذه لأمري مش بإيدنا، حلقنا ثاني يوم الصبح. يعني اول يوم ما تمكننا. ما شرحت لك ما في ظروف او ما عرفنا نقعد في محل نحن.
فهذه
ان شاء الله ما تكون مخالفه
لانه غصب عنها. يعني تقصد ما يكون مخالفه في تاخرك
في الحلق؟
الحلق لا ما في مخالفه
الحمد لله،
بس انا ظننت انه راح تسال هل هناك مخالفه انك اجيت
في نص الليل.
ايه ما بتصبر علي يا ابو عدنان. أنا ظننت أنك راح تسأل أنه هل هناك مخالفة في تأخرك عن المجيء إلى ميناء حيث وصلت تقول تنتين ونص يعني معناها قضيت أقل من نصف الليل خارج ميناء. نقول هذا لا يجوز إلا لمثل ما وقع منك أي مضطرا، فلا بأس عليك إن شاء الله.
هو أجد ما يجب أسألك لأنه كنا مضطرين وبعنف يعني ماشيين بيا بسيارة يا بك حتى السيارة كبنا ساعتين لوحية المسجد.
خير إن شاء الله خير
يا سيد. طيب الله يجزيك الخير. إحنا على كل حال كنا نفتضل بما نذكر إحنا وياك ونتبع كل ما ورد
الله يبارك
فنلتزم فيه والحمد لله الفضل الله
يبارك في المحكي الله أعلم. احنا عندنا محل هذا السرايا
اي نعم،
فاتفقنا مع كمان اثنين وفتحنا فرع لهذا المحل مو إيه؟ فرع فتحنا محل جديد
ايه،
واحنا السرايا اخذنا الثلث
ايوه،
واحد ثاني اخذ الثلث
ايه،
احنا اثنين الطرفين احنا الطرفين دفعنا مصاري
ايه،
والشريك الثالث شاركنا بمجهوده
اي نعم،
والمعلم واللي بيعرف يتسوق بيعرف يبيع
اي نعم،
وخلينا نقول براس المال كان مثلا 60,000 دينار
نعم،
احنا الاثنين دفعنا 60 يعني 30
اي نعم،
واعتبرنا العشرة والعشرة وكل واحد دين عليه
عشرة ايش؟
هلا هي الحصة 20 20 20
ايه،
فقلنا له نحن العشرين هذول احنا من دينك يا رب انت ما عليك انك تدفع
ايه،
واحنا من هولنا 3 سنين من ارباح المحل
ايه
ارباح المحل تسدد هذه الحصة، ولكن بنفس الوقت كل شهر بنعطيك مبلغ راتب 300 دينار.
عفوا ابو يحيى هلا
انا كل هاي سيدي مقدمة لسؤالي
يعني نصبر
ايه يعني هذا مو سؤالي.
طيب تفضل.
هو ما عنده رأس مال،
قصدي انه انا افهم الموضوع جيدا مع ذلك.
لا منيح انا فا يعني هو ما عنده رأس مال، هو عنده معرفته بالسوق.
وليش لك هذا عم تقوله من دينه 20؟ ليش عم تقولوا من دينه 20؟
لأنه هو الآن هو لو المفروض لو عنده رأس مال يدفع زينا زيه وبياخذ أجرة مقابل تعبه.
مفهوم يا أبو يحيى، لكن أني فهمتني في الأول أنه الرأس مال منك ومن شريكك ومن الثالث جهده وتعبه.
لا هلا هي كالآتي جهده وتعبه
طيب
سيكون مقابل اتفقنا كالآتي انه هو رمى رأس مال
طيب
عنده هذا الجهد، فاحنا الان 3 حصص كل حصة 20 20 20، حصته هو 20 ما عنده يدفعها
نعم،
فانا انا بلاش تدفعها انت، احنا ندفع كل واحد 10 10 بندفع عنك وبعدين شو بطلع ارباح من المحل الحصة تبعك شو بطلع لك ارباح تبتدي تسدد من حصتك، لكن الى تاريخ ان تسدد احنا بنحسب لك راتب شهري 350 دينار مقابل تعبك.
طيب وبعد التسديد؟
بعد التسديد بصير هو شريك بالثلث راس بالكامل،
يعني بصير حصته مثل حصص الشركاء الاخرين
حصته مثل حصص الشركاء الاخرين، لكن هو ما دفعها المحل، هو راس المال هو اللي غزاها يعني سددت من الارباح اللي بالمحل.
انا فاهم، لكن انا شايف انه هي غير ناجحة لانه هو مقابل عمله بعد تسديده لما عليه
نعم
بياخذ مثل ما بتاخذوا انتو
بعد تسديد الحصة.
ايوه تسديد الدين اللي اقرضتوه
نعم،
هو بياخذ مثل ما انتو بتاخذوا وانتم بتاخذوا مثل ما هو بياخذ، أليس كذلك؟
هذا بعد 3 سنين
بقول بعد التسديد
نعم.
طيب
نعم،
إيه هون صار في نوع من الإجحاف أو صار قرض جر نفعا.
قرض جر نفعا، هو النفع اللي جره حقيقة إله لأنه هو حوش رأس مال أو هو أخذ الثلث دون أن يعني هذا الكلام لو لم يكن يأخذ راتب خلال 3 سنين، بس هو خلال 3 سنوات كان يأخذ راتب.
نعم يا أبو يحيى، بس أنت عم تقول جر نفع له، هو النفع
إنه حصل
الحلال بعد ثلاث سنين قد يكون صار سنين عشرين لكن صار أكثر.
هذا هو جر نفعا، هذا أمر واضح جدا.
جر نفعا لمين؟
لهذا الشريك الثالث الذي ليس له رأس مال.
نعم.
جر نفعا له أولا.
نعم.
ثم جر للشريكين الآخرين بعد ثلاث سنين، هل بياخذوا ربح من شريكهم الأول اللي ما كان عنده رأس مال، بيستفيدوا من جهوده الفعلية.
نعم لاحقا.
ها؟
نعم.
وهن قاعدين حاطين رجل على رجل، وين العدل هنا؟
ما ترى هنا عدل.
لا والله.
أين ترى العدل؟ يعني كيف يمكن أن يكون عدلا؟
أرى أنه تفترض إنسان أقرضت لوجه الله حتى تساوى معكم في رأس المال.
نعم.
ماشي؟
نعم.
طيب، فالآن لما استلم القرض منكم والمفروض، ويجب أن يكون هذا المفروض واقعا، أن يكون شريكا لكم في رأس المال.
نعم.
أليس كذلك؟
لم يسدد. نعم.
طيب،
هو سيدي عفوا، هو من هذه اللحظة سجل شريك في رأس المال، تسجلت الشركة بأسماء الثلاثة.
اسمح لي يا أبو يحيى، اسمح لي خليني أكمل.
نعم.
الآن هذا الرجل أقرضتموه الثلث حتى صرتوا أنتوا ثلاثة شركاء.
نعم.
متساوون في رأس المال.
نعم.
صح؟
نعم.
طيب، لكن هو الآن وإلى ما بعد الآن يتميز عليكم بالعمل.
نعم.
هو مقابل هذا العمل يجب أن يأخذ عمولة، يجب أن يأخذ أجر.
نعم سيدي، أنا والله أنا سبحان الله أنك فطن وحياة الله، أنا نسيت أقول لك شيء.
تفضل.
إحنا الآن هاي النقطة هامة جدا سبحان الله، كيف أنك سيد فطن. إحنا الآن اتفاقنا خلال الثلاث سنوات
إيه؟
الأرباح والخسائر بمقدار الثلث.
مالي متساوي يعني.
نعم.
طيب،
بعد ما يخلص الثلاث سنوات خيرناه إما أن يبقى يأخذ الراتب وحصته من الأرباح بمقدار الثلث، أو يأخذ تصير حصته ب40% من الربح، فاختار ال40%. يعني بعد سداد الدين نتوقف عن دفع 350 دينار وأرباحه تبطل الثلث، يصير يأخذ 40% من الأرباح.
أيوه.
الفارق اللي هي 10% هذا مقابل جهده.
أيوه.
يعني يأخذ مقابل جهده 10% بالاتفاق، وبعدين ما فاض يوزع على الثلاثة بالتساوي.
طيب 10% زائد 30 بتريد تقول؟
نعم، حصته بالأرباح مهما بلغت اللي هي الثلث، زائد هو يأخذ 10%، يعني يأخذ 10% من الأرباح مقابل تعبه، ويقف الراتب المقطوع. طبعا هو التقدير أن 10% خير من الراتب.
طيب ليش قلت أنت 40%؟
لا آسف، يعني هي الثلث زائد 10%. يعني بهذا المعنى. يعني انت الان ذكرتني بسطنتك، ذكرتني انه كيف صار الاتفاق، انه بعد ما يتم السداد يقف الراتب وياخذ نسبة اعلى من الارباح.
يعني هل افهم الان انه انتو اقرضتوا مثل ما دفعتوا؟
نعم.
طيب، وفي الوقت نفسه جعلتم له اجرا مقابل القيام بعمله.
نعم، سواء ربح المشروع أم لم يربح.
جميل.
نعم.
إلى متى؟
إلى ثلاث سنوات. الثلاث سنوات خلال الثلاث سنين هو يسدد ليس من ماله الخاص، ولكن من الأرباح التي تتأتى من هذا المشروع، يسدد من حصته من الأرباح.
طيب، هنا يرد احتمال نرجو أن لا يقع.
نعم، إذا بعد ثلاث سنين ما استطاع.
عفوا خليني أكمل كلامي.
نعم سيدي.
يرد احتمال، قلت يرد، أرجو أن لا يقع.
نعم.
بل كل المشروع ما ربح.
ما ربح، بدنا نظل نتحمل نحن.
يعني تتحملوا تأخره بالوفاء.
نعم، لأنه بعد ثلاث سنين إذا اتفقنا أنه بعد ثلاث سنوات إذا لم يستطع سداد حصته من الأرباح، فنجلس مرة أخرى ونمدد.
طيب، فإذا نجح المشروع كما نرجو
يكون قد سدد قصته من أرباحه.
طيب
الآن الأرباح إحنا بالثلاث سنين كل واحد يأخذ مقدار الثلث.
تمام.
بعد الأربع سنين بعد الثلاث سنين تتغير النسبة. يأخذ أظن 40% من الأرباح أو 45 يعني شيء غير التوليف القديم، يعني يأخذ 10%
يعني زيادة مقابل جهده.
مقابل جهده بدل الراتب المقطوع.
بمعنى لنفترض الآن أنه بعد ما برأ ذمته لا سمح الله ما ربح المشروع ولا قرش،
لا يأخذ حسب الترتيب الجديد.
لا اسمح لي بارك الله فيك، أنا بدي أعطي الجواب وأنت بتوافق أو لا. لا سمح الله إذا المشروع ما نجح سنة أو سنتين، لا سمح الله بكرر لأنه المقصود هو البيان، هو بياخذ راتب، ما هو الراتب الذي يأخذه إذا لم يربح المشروع؟
350 دينار أو 400 دينار لا أذكر، بس يعني أظن 400 دينار
يعني بتم الأجرة المقطوع له بالثلاث سنوات الأولى ماشي فيما بعد بل وزيادة.
لا سيدي لا.
وإذا
بعد أن يسدد.
نعم بعد أن يسدد.
بعد أن يسدد يقف راتب الأربعمائة دينار.
يا حبيبي أنا فاهم يقف، لكن أنا عم افترض بعد الثلاث سنوات الأولى التي وفى دينه واستمرت الشراكة. هو شريك معكم بالثلث رأس المال. ومضارب بجهده صح؟ طيب لكن هذا المال ما ربح وهو عمل. فمقابل عمله ما الذي يأخذه؟
إذا لم يربح في السنة الرابعة لا يأخذ شيء.
ها هنا ظلم بقى. هنا ظلم.
لأنه هو اختار أن تكون نسبته يعني يكون راتبه نسبة من الأرباح.
دعني يا أبو يحيى بارك الله فيك، دعني وامشي معي خطوة خطوة كما تعلمنا وعلمناكم. البحث العلمي بده دقة متناهية. فالآن انكشف شيء أن الرجل قد تمضي السنة الرابعة والخامسة وهو يعمل بكل جهده ووقته ولا يأخذ شيئا،
فهنا وقع غبرا عليه.
أيوة بارك الله فيك، ولذلك تدرسون هذه الناحية.
يعني إذا أنت ميال على أن يستمر في أخذ الراتب
إما هو
أو
أقل.
نعم.
أو أكثر حسب ما تتفقون عليه.
نعم.
المهم أن جهده.
يعني أنت لا تعتبر أن إتاحة الفرصة له بعمل رأس مال من هذا المحل رغم أنه لم يشارك برأس المال هي عملية تغطية ومضربة في أنه لاحقا ما
يا أبو يحيى، هذا اللي خفته قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، قلت في نفسي ثم أفصحت عن ذلك بلفظي أخشى أن يكون هذا القرض جر منفعة.
يا سيدي جزاك الله خير، والله هي غائبة عن البال والذهن.
خير إن شاء الله.
هذا السؤال الحقيقي.
فنحن أخوكم ببلاش.
يا سيدي لا والله.
بالأجر عند الله.
جزاك الله خير يا سيدي، والله إنه يعني الحقيقة نحن في جهل، لكن الحمد لله الذي يقيد لنا من يدلنا.
نحن بالخدمة يا أبو يحيى.
أخذك يا سيدي الآن نفس المشروع. هذا المشروع الآن يعمل خلينا نقول ب60,000 دينار.
طيب.
هو يحتاج ما بين الفينة والفينة رأس مال أكبر.
إيه نعم.
لكن إحنا لا نريد أن يكون هذا رأس المال الأكبر موظف دائما.
إيه نعم.
إذا احتاج مثلا بده يشتري شروة بده كذا قد يحتاج 5,000-6,000 دينار. إذا توفرت لدينا قال يا عمي أنا خلينا يعني نكون نحن شركاء مضاربين.
طيب.
فأعطوني هذا المال ودخلنا في حوار قديش